بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وحياكم الله أيها الإخوة والأخوات، ونحن وإياكم في برنامجنا الأسوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وبين يدينا اليوم بإذن الله تعالى سورة من كتاب الله تعالى تحدثت، بل هي من السور الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. والسور الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم هي الضحى والشرح والكوثر، وأيضا سورة الأحزاب كثر فيها الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه السور ينبغي، وسورة النور أيضا فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه السور حري بنا أن نتأملها ونتدبرها لنقف مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. معنا اليوم سورة الضحى، وهي سورة عظيمة، سورة حقيقة تبين لنا كمال العناية الربانية بالنبي صلى الله عليه وسلم حين انقطع عنه الوحي فترة من الزمن. فلما رآه المشركون لم يقم عدة ليال في المسجد الحرام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في المسجد أو كانوا في بيته ممن حوله من المشركين يسمعونه، فقالوا ما نرى ربك إلا قد قلاك. وفي رواية أخرى أن أم جميل امرأة أبي لهب جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما أرى صاحبك أو ربك إلا قد قلاك. لكن الله عز وجل هو أرحم وأعظم عناية ورحمة بنبيه صلى الله عليه وسلم كما تصوره لنا هذه السورة الكريمة، ولعلنا نقرأها قبل أن نتدارسها. تفضل حمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث.
أحسنت، بارك الله فيك. نحن في هذه السورة إخواني سنتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم الأسوة، وإلا لا نستطيع أن نقف مع هذه السورة بجميع تفاصيلها، إنما سنقف على المواضع التي فيها الأسوة. أول المواضع هو سبب النزول، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما انقطع عنه الوحي فترة، قيل 15 يوما وقيل شهرا، حزن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يؤكد أن الإنسان حقيقة المؤمن صاحب القرآن، صاحب القرآن الذي كان الذي معه صلة مع القرآن، إذا انقطع عن الارتباط بالقرآن ماذا يصيبه؟
حزن.
حزن حقيقة، يعني تتغير حياته حقيقة. الإنسان الذي بل إن كل الناس، بل كل المؤمنين، كل من انقطع عن الوحي فإنه سيشعر بوحشة. ومن أعرض عن ذكري
فإن له معيشة.
هذا المعرض، فكيف بالغافل؟ طبعا المعرض له معيشة ضنكة، فالغافل له بقدر غفلته وبقدر بعده عن القرآن وبقدر انقطاعه عن الوحي سيشعر بوحشة، سيشعر بحزن، سيشعر بأنه فقد شيئا مهما يحتاجه قلبه، كما أنه إذا فقد الطعام والشراب فيعني تتغير حاله. نعم،
لذلك سماه الله هذا القرآن بالروح.
نعم،
قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا.
سعن.
وفي آية أخرى الله يقول وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم.
نعم،
عفوا، أنا أقصد قول الله تعالى لحل يحضرني الآية.
نعم، طيب نرجع إلى الآية. هنا الحقيقة القصة تبين لنا حال النبي صلى الله عليه وسلم مع الوحي. طيب دعنا نصور هذا المشهد بأن النبي صلى الله عليه وسلم يمثله صاحب القرآن ويمثله المسلم على كل حال. فدعونا نتأمل السورة في هذه السورة هذا المشهد في ضوء هذه السورة. قال الله تعالى: والضحى. فأنزل الله تعالى على نبيه حين انقطع الوحي عنه وقال عنه المشركون: ما نرى ربك إلا قد قلاك، يعني قد هجرك وأبغضك. جاء الإناس الرباني للنبي صلى الله عليه وسلم والضحى،
قسم
وقسم في وقت الضحى. لماذا وقت الضحى؟ وقت إشراق، وقت نور.
جميل.
يعني إنسان في وقت الضحى يشرح صدره، أليس كذلك؟ وقت الإشراق وقت يعني حقيقة هو وقت انفجار نور ومجاسه وخروجه، فهو الحقيقة بعد ظلمة له يعني في النفس وقع وأثر. فهو الله تعالى ماذا يقول لنبيه؟ يقول: سيشرق لك الوحي ولن ينقطع. ومجيء القسم بالضحى دون العصر، ولم يقل والعصر، إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى أن الوحي معك مستمر، فإنك ما زلت في أول النهار في هذا الوحي. انظر إلى هذه اللطيفة، يعني كأن الله تعالى يقول لنبيه: أنت في هذا الوحي ما زلت في بداية النهار وقت الإشراق، أمامك يوم طويل، واليوم الطويل ما هو؟ هو بقاء هذا الوحي إلى قيام الساعة. أي كأن الله تعالى سيشرق هذا النور وسيستمر نوره وإشراقه إلى قيام الساعة.
هل نستطيع أن نستنبط من هذا يا شيخ أن الوحي نور؟
وحي نور ولا شك. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان ولكن
جعلناه
نورا. هو نور للقلب. والله إنك ترى على صاحب القرآن النور والإشراق والابتسامة والحيوية، كل هذا من أثر القرآن.
إذا شيخ الله يقول: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك.
نعم حسنت. والليل إذا سجى، إيش مناسبة الليل إذا سجى هنا؟ مناسبتها هو أن نزول الوحي كان في النهار غالبا، والليل كان موضع قيام النبي صلى الله عليه وسلم. فهو يعني الله تعالى يقول: ما تركك لا في النهار بإنزال الوحي ولا في حال قيامك، فهو يراك والذي يراك حين تقوم تقلبك في الساجدين. ما لن يتركك لا في ليل ولا في نهار. وأيضا الليل إشارة إلى حال يعني شدة الكفر والشرك، فالله تعالى سيجعل هذا الوحي انبثاق بعد الجهل وظلمة الشرك الذي كان عليها المشركون، فلا يهمك أمرهم. والتعبير بسجى، والليل إذا سجى، قيل إذا اشتد وقيل إذا سكن، يعني كأن الله تعالى يقول: معك وقت السكون ومعك وقت
الشد
وقت الحركة نهار على كل حال. وهذا يؤكد ماذا؟ هذا الذي نأخذ منه مهدي بن سلم، أنه صاحب القرآن الله معه في كل حال. صاحب القرآن ينبغي أن يتدبره، أن يقوم به بالليل وينفذه بالنهار، كما قال الحسن: كان الذين كانوا من قبلكم، لا يقول إن من كان قبلكم رأوا هذا القرآن رسائل من ربهم، فكانوا يتدبرونها بالليل، بالليل يقرؤونها ويقومون فيها وينفذونها بالنهار. هذا حال السلف. ولا شك أن حال السلف هم مقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال: ما ودعك ربك وما قلى، يعني ما تركك ولا أبغضك. وهذا نأخذ منه ماذا؟ كهدي نبوي، أن صاحب القرآن لن يتركه الله ولن يبغضه الله. كيف يبغض الله صاحب القرآن؟
والله يقول والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن لله أهلين.
نعم.
من الناس.
نعم صحيح، أهل الله، كيف يبغضهم الله؟ كيف يبغضهم الله وهم أهله؟
الله
كيف يبغضهم الله وهم يتلون كتابه؟ وهذا يدل على أنك إذا أردت أن تكون بموضع من محبة الله كموضع النبي صلى الله عليه وسلم في محبة الله تعالى، الله تعالى لا يحب نبيه بقدر ما كان حاملا لوحيه مبلغا لرسالته. وهذا يؤكد على أن أعظم الناس وأكثر الناس عناية بالقرآن وبتحديثه وتلاوته وتعليم الناس هو أقرب الناس محبة عند الله تعالى. وللآخرة خير لك من الأولى، ما قال وللدار الآخرة، قال وللآخرة. وهذا قاله أهل العلم يشمل أمرين، وللآخرة يعني العاقبة الأخيرة في الدنيا لك ليست لهم المشركين، وستكون أيامك المستقبلية
أفضل
خير من الماضية. وهذا يؤكد على أن صاحب القرآن وصاحب الرسالة ينبغي أن يحسن الظن بالله ويعلم أن مستقبله
أفضل
خير من ماضيه. ليش؟ لأنه كل ما قدم لله فالله تعالى سيجعل أمامه ما فيه الخير له، قد يبتليه قد يبتحنه، ولكن الخير له والعاقبة للمتقين. والمعنى الثاني الآخرة يعني
الدار
الآخرة، وإن للنبي صلى الله عليه وسلم في الدار الآخرة مقاما عظيما، مقام المحمود، الشفاعة، الحوض. قال ولسوف يعطيك ربك فترضى. الله أكبر، والله إن هذه الكلمة وهذه الآية
تكفي.
ولسوف يعني سيأتيك عطاءات، والعطاء هو من غير مقابل، يقول أعطاك من غير مقابل، يعني سيعطيك أشياء كثيرة من غير مقابل. أعطوني شيء ما أعطاه الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم.
إذا هنا في الدنيا، إذا قلنا في الدنيا محبة النبي صلى الله عليه وسلم،
نعم،
هذه من العطايا النبي صلى الله عليه
وسلم، أمته،
أمته لا يسمى بي أحد إلا أحبه صلى الله عليه
وسلم، جعل أمته أكثر أهل الجنة،
جعل الله تعالى أمة محمد أكثر أهل الجنة، جعلكم الآخرون الأفضلون الأولون في يوم القيامة، كل هذا من عطاء. والنبي صلى الله عليه وسلم أعظم ما كان يتمنى في هذا العطاء لأمته، ولذلك قال المفسرون في قوله سوف يعطيك ربك فترضى، يعني لسوف يعطيك في أمتك ما ترضى. معنى عظيم، يعني معنى ذلك ما الذي يرضي النبي صلى الله عليه وسلم؟
أن تكون أمته على
الله، أن تكون أمته على الهدى، أن تكون على سنته واتباع دين الله عز وجل. وهذا نأخذ منه يعني موضعا في الاقتداء، هو أن الداعية إلى الله صاحب الرسالة همه وابتغاؤه ورضاه إيش؟
أن يقبل الناس،
أن يقبل الناس على دين الله، أن يدخل الناس في دين الله، يفرح في يعني الداعية الحقيقة الذي يحترق. أهم ما يعني يشغل باله ما هو؟
دعوة الناس،
دعوة الناس ودخول الناس في دين الله وهداية الناس، يحترق احتراق حتى أنه يضحي بنفسه وصحته، يريد أن يدخل الناس في دين الله، هذا رضاه. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. انظر أنت أيها المسلم، إن كان همك نفسك فإنك قد يعني ما شبهت النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ليس همه نفسه، همه أمته أكثر من نفسه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني تجده يشق على نفسه من أجل أمته، يشق على نفسه ويحاول أن يخفف على أمته من أجل أن لا يشق عليها، كما في حال أنه عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، يريد ولكن لا يريد أن يشق عليه، كله حرص منه صلى الله عليه وسلم. نعم،
لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول وددت أني لو رأيت إخواني.
نعم،
قال الصحابة أوليس إخوانك يا رسول الله؟ قال لا، أنتم أصحابي.
نعم،
إخواني الذين سيأتون بعدي ولن يروني.
الله أكبر، الذي كانوا على هديه صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه
وسلم. قال الله تعالى ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. ألم يجدك يتيما مات أبوه وهو في بطن أمه، وماتت أمه وعمره 6 سنوات يتيما، أبوين يتيم الأبوين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا سلوى لليتامى، سلوى لمن تحت يديه يتيم، بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتيما، وأن الله تعالى سيرعى اليتيم أعظم من رعايته لغيره، لأن غيره قد ولاه أبوه، لكن اليتيم الله تعالى يتولاه. ولذلك لاحظ التأكيد في القرآن على حق اليتيم، شيء عجيب. بل إن سورة النساء افتتحت أول حكم وآتوا اليتامى
أموالهم،
حكم أول حكم في النساء، شيء عظيم في العناية بذلك. قال وجدك ضالا فهدى، ضالا بإيش؟
بعيدا عن هذا الوحي، بعيد
ضالا عن الوحي، لم يكن يسلم على دين وعلى ملة، كان حائر عليه الصلاة والسلام، وكان يتحنث الليالي ذوات الأدد يتعبد بما جاء عن ملة إبراهيم، لكن لو لم يكن على يعني رسالة. فهداه بإيش؟
بالقرآن،
بالقرآن. وهذا يؤكد على أن الإنسان حقيقة في ضلال إن كان بعيدا عن القرآن. متى تكون على هدى؟
إن هذا القرآن يهدي للتي هي
أحسن. تكون على هدى كلما اقتربت من القرآن. فنبيك صلى الله عليه وسلم ما كان على الهدى إلا حينما ارتبط بالقرآن. إن ابتعدت عن القرآن فاعلم أنك على نصيب من الضلالة.
إذا شيخ الله يقول ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا، نعم، فهو له قرين.
ووجدك عائلا فأغنى فقيرا، فإنه عليه الصلاة والسلام لما مات أبوه ما كان يرعاه أحد إلا جده وعمه، ولكن كان فقيرا، مع أنه كان أقرب الناس إلى أقرب أبناء أبي طالب إلى قلب أبي طالب، ولكنه في الكبر نشأ فقيرا، فأواه بماذا؟ فأغناه بخديجة رضي الله تعالى عنها. هذا قول. وقيل وجدك عائل لم تكن على شيء، ولم يكن لك منزلة عند الناس، ولم يكن لك أمر، فأغناك بالوحي وأغناك بأمتك، وهذا هو الغناء. ولذلك الإنسان إذا لم يكن صاحب مال أو صاحب يعني عرض من الدنيا، ولكن يعني يرى الناس الحمد لله ينتفعون به وله أثر، هذا والله الغنى، والله هذا الغنى. والله إنك إذا رأيت رجلا غنيا مشغولا بدنياه وقد آتاك الله تعالى هديا كريما من كتابه تبلغ الناس، والله إنك الأغنى منه، والله إنك لأغنى منه، فإن هذا غنى زائل، وما آتاك الله غنى سيرفعك في الدنيا والآخرة لو علمت حق العلم. طيب، هنا تأتي الصفات التي أمر الله تعالى بها نبي صلى الله عليه وسلم مما ينبغي أن نتمثله نحن كمسلمين كمؤمنين كدعاة كأصحاب رسالات. قال فأما اليتيم فلا تقهر، يعني أصحاب الرسالات، أصحاب الهدي القرآني، أصحاب يعني القدوات، أول من يأتنون به من هم؟
الأيتام،
الضعفاء والأيتام. يكون حالك مع الضعفاء قريب، حتى وإن كنت صاحب رسالة ينبغي أن تنشغل بحال الضعفاء، لا تغفل، لا تشغلك رسالتك عن حال الضعفاء، فإن هؤلاء أقرب الناس لاتباعك، أقرب الناس للإيمان، أقرب الناس للاستجابة. نعم،
هنا يحضرني الشيخ موقف عدي بن حاتم رضي الله عنه قبل الإسلام، لما خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم وهما راكبين فرسين، فبينما هم يسيران إذ امرأة دعت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إني لي إليك حاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك عدي هو غير مسلم وذهب إلى المرأة وأنصت إليها يستمع، وطال الاستماع وعدي واقف تحت حر الشمس حتى وقر في قلبه، فقال إن هذه ليست أخلاق الملوك،
نعم،
هذه أخلاق الأنبياء.
انظر يعني يكون معه ابن ملك عدي بن حاتم، يعني كان من رؤساء الطي، وكان ذا شأن، فيتركه ويذهب إلى المرأة ويطيل معها، حقيقة هذا شيء عظيم في خلقه عليه الصلاة والسلام. العناية بالضعفاء كانت صفة واضحة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعطيك قياس. إذا رأيت الداعية قريب من الضعفاء، قريب من عامة الناس، قريب من الناس، فعلم أنه قد اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم، فعلم أنه صادق حقيقة. لأنه مع الضعفاء هؤلاء لا، ليس هناك مصلحة شخصية له، لكن مع الأغنياء مع الكبار له مصلحة. حينما تجد الشخص لا يدخل على لا يدخل إلا على الملوك ولا يخالط إلا الكبار، هذا صاحب مصلحة مع عدم اتهامه، لكنه إذا لم يكن له شأن مع عامة الناس والضعفاء وينزل معهم، طبعا ليس يعني ذلك أن ينقطع عن الآخرين أو ينقطع عن الكبار، لا، أنا أقصد بذلك أن يكون له عناية خاصة بالضعفاء. وأما السائل فلا تنهر. من هو السائل؟
إما السائل الذي يسألك عن الحكم أو السائل الذي يسألك عن الحاجة.
أنت من الذي يسألك طالب علم؟ يسألك الفقير مالا، ويسألك الجاهل علما، جيد، وقد يسألك إنسان رأيا، حاجة،
شفاعة،
مشورة.
أنت موضع سؤال، لماذا؟ لأنك أصبحت قدوة ومعك الهدي ومعك العلم. فأما السائل فلا تنهر. قد يأتيك سائل يلح عليك، وهذه كثير ما يأتي، يلح عليك ويأتيك من هنا ويأتيك من هنا ويكرر عليك، فلا تنهر، لا تنهره.
يأتيك سائل فظ،
يأتيك سائل فظ،
كما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. جاء الأعرابي فجره من ردائه فقال أعطني من مالك، من مال الله، لا من مالك ولا من مال أبيك.
الله،
فضحك النبي صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر. شأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا شيء عجيب، في قضية تعامله مع السائلين، ويعني رحابة صدره مع أصحابه حينما يسألونه. بل إنه يأتيه الأعراب، يأتيه الأعراب فيوقفونه على بين أصحابه يسألونه عن الأعرابي الذي جاء إلى الإنسان، قال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. طبعا هو جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بين مجلسه، فقال قل آمنت بالله ثم استقم ثم ولى. والآخر الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بين أصحابه، فيقول علمني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عملا، يعني من أحسن العمل. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وصول الإيمان، فقال ثم ذهب قال أفلح إن صدق.
أيضا يا شيخ جاءه. نعم. رجل وقال رجل أعرابي وقال إني سائلك فمشدد عليك في المسألة.
نعم سنت.
يعني تهديد.
صحيح.
النبي صلى الله عليه وسلم
عجيب،
والنبي تقبل بصدر رحيم صلى الله عليه وسلم.
والله إن هذا لهدي عظيم، رحابة النبي صلى الله عليه وسلم للسائلين نحتاجها اليوم حقيقة، يحتاجها الدعاة، أن يكونوا يعني في صدرهم رحابة لمن يسأل، لأنواع الناس، لأن الناس لهم حاجات، لهم مشكلات، قد يطيل ويستعرض لك مشكلته من أولها إلى آخرها،
استعرض حياته.
إذا ما كنت صابر على ذلك فستتضجر، ربما تنهار على ذلك. ثم نختم عند قوله وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. ما هي أكبر نعمة على النبي صلى الله عليه وسلم؟
نعمة الدين،
القرآن، القرآن، الرحمن علم القرآن. وأما بنعمة ربك فحدث. أنت كداعية تريد أن تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، كيف تحدث بنعمة الله؟ كيف؟ أن قال أولا نريد أن نأخذها من هذه النفسة، وأما بنعمة ربك فحدث. لاحظ قوله نعمة ربك، النعمة من أتت؟
من الرب.
من ربك، ولذلك عليك الواجب فيها فحدث. ماذا كان واجب النبي صلى الله عليه وسلم في التحديث بنعمة القرآن؟
التبليغ،
بلغها. يا أيها الرسول
بلغ
ما أنزل إليك من ربك. إذن أعظم تحديث للقرآن هو التبليغ. لكن ألا تلحظ قوله فحدث، ما قال أخبر ولا علم؟ ماذا تلحظون قوله فحدث؟
التحديث هذا يا شيخ فيه معنى التجديد، مرة بعد مرة.
أيوة، كرر وحرق التكرار وأكثر. الإنسان إذا تحدث يكثر، فهو وصية من الله تعالى نبي صلى الله عليه وسلم أنه نزول الوحي عليك نعمة من الله، ينبغي أن تحدث. صاحب القرآن الذي أكرمه الله بالقرآن ينبغي لا يبخل في تعليمه، يعلم الناس، يجلس الناس يعلمهم، يشرح لهم، يبين لهم، يزكيهم بالقرآن، يعلمهم بالقرآن. حقيقة هذه الرسالة لمن أكرمه الله تعالى بالقرآن، ليس فقط أن يكتفي يصلي بالناس في رمضان أو يصلي بهم في أوقاف صلاتهم حتى يسمعهم كلام الله، هذا من التحديث. حقيقة الواجب الزكاة، زكاة صاحب القرآن هي التحديث، لأن الله تعالى أمر نبيه بها، فحدث أمر هنا، فحق على صاحب القرآن يحدث تلاوة وصلاة وتعليما وتزكية وغير ذلك. نعم.
نلاحظ الشيخ أن كثير من الناس يفسرون هذه الآية تفسيرا من وجه آخر، هو أنه إذا تجددت له نعمة، جاءته مثلا وظيفة أو وما إلى ذلك، أخبر بها الناس ثم أعقب هذا الإخبار بهذه الآية، هل هذا يدخل في هذا الباب؟
هذا يدخل إذا كان يريد أن يحدث بفضل الله عز وجل، لله الفضل والمنة، رزقنا الله كذا، لله الفضل والمنة، جاءنا كذا، لله الفضل والمنة. إذا نسب الفضل إلى الله ويحدث الناس بنعمة الله، لا يحدث الناس بأن والله عندي كذا وعندي كذا وعندي كذا، فالتحديث هنا إذا كان في باب الشكر لله فهو داخل في هذه الآية تبعا لا أصلا، وإنما المقصود أصلا أن يحدث بنعمة الله وهو القرآن والدين والهدى. ويدخل في نعمة الله عز وجل كل النعم على النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما أنعم الله تعالى به عليك فحدث به شكرا، اعملوا آل داود شكرا. حقيقة هذه السورة نختم بها بأنها تمثل حال النبي صلى الله عليه وسلم تلقيا وحزنا عند فقده وفرحا بنزوله وتطبعا وتخلقا بخلقه مع اليتيم والسائل والشكر نعمة الله. القرآن يصنع الإنسان صناعة كاملة فيجعله يعيش على الأرض وكأنه قرآن يمشي على الأرض. نسأل الله عز وجل جعلنا وإياكم مهتدين. في الختام أيها الإخوة والأخوات، حقيقة هذه السورة عظيمة، سورة الضحى، سورة تحبها ويحبها أهل القرآن لأنها كلها في القرآن، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم معه، حري بنا أن نتأملها وأن نتمثل هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها وما أمر الله تعالى بها نبيه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الشاكرين لنعمه وممن يحمل هذه النعمة العظيمة فيحدث بها ويبلغها للناس، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وحياكم الله إلى لقاء آخر.